قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله رب العالمين، له التحيات والصلوات والطيبات، هو خالق جميع المخلوقات والمتكفل بجميع الأرزاق والأقوات، دحى الأرض بقدرته وبنى السماوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا أحبتي في هذه الليلة وفي هذا اللقاء لنعيش سويا مع نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. إنه النبي الذي تحركت به غواصة بحرية طبيعية في باطن البحر وبين ظلماته الثلاث بقدرة الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إننا الليلة أحبتي على موعد مع نبي الله يونس ابن متى رضي الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال في وصفه ربنا عز وجل في كتابه: وإن يونس لمن المرسلين. إذن كان يونس نبيا من أنبياء رب العالمين سبحانه وتعالى، وكان في قرية من أرض الموصل يقال لها نينوى، وكانوا أهل شرك وأهل عبادة أصنام وأوثان، فبعث الله تبارك وتعالى إليهم يونس عليه السلام ليدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وينهاهم عن عبادة الأصنام والأوثان، فكذبوه وعاندوه وتمردوا عليه وعلى دعوته وعلى رسالته. لكن نبي الله يونس نظر إلى قومه بعد أن دعاهم فترة من الزمان، فوجد أن القوم لا يسلمون وجوههم لله، فخرج يونس عليهم في يوم من الأيام ينذرهم ويهددهم بعذاب يحل بهم بعد 3 أيام. يونس خرج على قومه وقال: إن لم تؤمنوا بربكم أتاكم العذاب بعد 3 أيام من يومنا هذا إن استمررتم على عنادكم وإفككم. ثم خرج يونس عليه السلام من بين قومه غضبا عليهم، خرج وترك لهم القرية بأكملها وانصرف عنهم. وكان خروجه عليه السلام بغير وحي أو بغير إذن من ربه تبارك وتعالى. ذهب الكثير أحبتي من المفسرين إلى أن يونس لم يخرج معصية لله كما ادعى البعض وزعم البعض في كتبهم، وحاشاه أن يكون عاصيا لربه سبحانه وتعالى، وإنما خرج يونس بهذه الصورة تهديدا لقومه، يعني كأنه خرج ليقول لهم: أنا أنذرتكم بعذاب بعد 3 أيام يحل بكم من قبل ربكم سبحانه وتعالى، وخروجي الآن من بينكم أكبر دليل على ما ذكرت لكم. لماذا؟ لأنه إذا خرج من بينهم كأنه يتجنب العذاب الذي يقع عليهم بعد 3 أيام، وفي هذا تهديد قوي جدا وعظيم جدا للقوم. وبالفعل قالوا فيما بينهم: ما خرج يونس من بيننا إلا خشية أن يقع عليه العذاب معنا. ولذلك أحبتي الكرام، على الرغم من أن يونس عليه السلام خرج بغير وحي أو غير إذن مباشر من ربه تبارك وتعالى، إلا أنه اجتهد في هذا الأمر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وعلى كل حال أقول أحبتي، لابد من صبر وتحمل أصحاب الدعوات الصادقة في كل زمان ومكان، يعني موقف يونس هذا نتعلم منه أنه يجب على كل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في أي زمان في أي مكان أن يصبر وأن يتحمل ولا يتعجل الحكم على القوم بأنهم لا يؤمنون أو أنهم مستمرون على عنادهم وكفرهم وضلالهم. ولذا اسمع معي أخي إلى هذه الرسالة الربانية وهذه أو هذا الأمر الإلهي العظيم لنبينا عليه الصلاة والسلام ولمن جاء من بعده من أمته، قال سبحانه: فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. الآيات، ففي هذه الآيات أمر من الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن دعا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، أمر لهم بالصبر، اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، يعني يونس عليه السلام لما استعجل على قومه وخرج وتركهم بعد إنذارهم هذا الإنذار. أنا لا أنكر أخي الكريم أن تكذيب الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يعني يصعب على نفسه وربما يضيق صدره في كثير من الأحيان، حينما تدعو الناس إلى نجاتهم، تدعو الناس إلى جنات ربهم، تريد أن تأخذ بيد أخيك المسلم إلى طريق الطاعة أو العبادة أو المعروف أو أكل الحلال والبعد عن الحرام، فتراه يعني ينفر منك أو يتعدى عليك بالقول أو ربما يستهزئ بك. لا شك أنك لأنك بشر يضيق صدرك، تتضايق في نفسك، لكن إن كنت صاحب رسالة حقة، إن كنت صاحب دعوة، اصبر على أذى الآخرين، اصبر على أذاهم. اسمع معي إلى وصية لقمان إلى ولده كما جاء ذكرها في كتاب ربنا تبارك وتعالى: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، والرابع إيه؟ واصبر على ما أصابك، لأن طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى طريق شاق كأود، ناح فيه نوح عليه السلام وتعرض فيه إبراهيم للإحراق بالنيران، وتعرض فيه ولده إسماعيل للذبح على يد أبيه، وكسرت فيه رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وأدميت أقدامه وشج وجهه ورأسه عليه الصلاة والسلام، كذب أشد التكذيب وأوذي أشد الأذى ورمي في صدقه صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل عنه مجنون وشاعر وكذاب وكاهن وساحر، ومع هذا صبر عليه الصلاة والسلام. وكنا دائما نسمعه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم إيه؟ فإنهم لا يعلمون. صبر عليهم صلى الله عليه وسلم صبرا عظيما جدا عليه الصلاة والسلام. إذن فاصبر لحكم ربك، الخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته عليه الصلاة والسلام والدعاة من أبناء أمته من بعده. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا كانت دعوة رب العالمين لدعاة هذه الأمة أن يصبروا على الناس أحبة الكرام، فكيف يكون الصبر على الأهل، على الولد، على الجار، على الرفيق، على الأب، على الأم، على ذوي أرحامك؟ كيف يكون صبرك عليهم إذا كان أمرك بالصبر حتى على من لم تعرف من الناس؟ إذا كان الله قد أمرنا بالصبر حتى على غير المسلمين في دعوتهم إلى الإسلام، فكيف يكون صبرنا أحبتي على ذوي أرحامنا وبنينا؟ أمهل قومك يا محمد عليه الصلاة والسلام ولا تتعجل هدايتهم ولا يثنيك صدهم عن دعوتك. لماذا يا رب؟ قال الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحانه وتعالى، إذن قضية الهداية أخواني حتى الإنسان منا يعني يفقهها جيدا، قضية الهداية كما قال الأئمة: الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، وهذا هو عملي وعملك وعمل كل مسلم، كل مسلم يدعو إلى الخير، يدعو إلى البر، يدعو إلى المعروف. وهناك هداية التوفيق، وهذه بيد من؟ الله، ليست بيدي ولا بيدك ولا بيد محمد عليه الصلاة والسلام. ولا بيد الأنبياء والمرسلين ولا بيد الملائكة المقربين، إنما هي من عند الله سبحانه وتعالى، هداية التوفيق. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلماذا الجزع؟ ولماذا الضجر؟ ولماذا ترك الدعوة والانصراف عن المدعوين كما فعل بعض الناس حينما يضيق صدره ويقول خلاص أنا اعتزلت الدعوة إلى الله؟ هي الدعوة لعبة نعتزلها ونقول اعتزلناها؟ لا لا، بل استمر في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى وثابر وصابر ورابط واصبر واحتسب الأجر عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. هذه ضريبة الدعوة أحبة الكرام. ولذا يقول ربنا فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق. الله وعد من يدعو إلى سبيله بالنصرة والتأييد والسناء والرفعة والتمكين، وإذا وعد سبحانه لا يخلف وعده عز وجل. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا يحملنك على الخفة والقلق والجزع ما يقولون وما يفعلون. لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرك يا محمد ومن اتبعك بالصبر. إذا مطلوب منك أخي، أولا مطلوب منك وأنت تسير إلى الله سبحانه وتعالى، مطلوب أولا أن تعلم أن هذا الطريق طريق يحتاج منك إلى صبر وإلى تحمل، أن تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى بما تعلم. لا يشترط أن تكون خطيبا مفوها أو محاضرا يعني ذي صيت بين الناس، ذا صيت بين الناس، لا لا يشترط، وإنما يكفيك أن تكون مسلما تبلغ ما علمت وما تأكدت منه لغيرك من الناس، فتكتب عند الله من الدعاة إلى طريقه وإلى سبيله سبحانه وتعالى. استمر، لا تيأس من بطء استجابة الناس، تباطؤ الناس في استجابتهم منك أو نفورهم منك، لا تيأس أبدا، واستعمل كل الوسائل والأساليب المشروعة والمتاحة بين يديك والتي تتفق أيضا مع عقليات الناس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الناس على قدر إيه؟ على قدر عقولهم، أنزل الناس منازلهم. إذا فقه الدعوة أيضا مطلوب، يعني لا أقول لك أدعو لله وانتهى الأمر، لا، مطلوب أن تتفقه كيف تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أخي اعلم أن الناس ليسوا سواء في استجابتهم إلى الحق، ليس كل الناس مثل بعض. انظر معي أخي إلى سحرة فرعون، كيف كانت استجابتهم لله سبحانه وتعالى؟ كانت سريعة ولا بطيئة؟ كانت سريعة جدا، بس مشهد واحد فقط، جمعهم بموسى عليه السلام، أول مشهد يجمعهم بموسى عليه السلام، فلما رأوا آيات الله عز وجل قال ربنا فألقي السحرة إيه؟ سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. وانظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يقول عليه الصلاة والسلام ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد، يعني ما في واحد الرسول وقف معاه يقول أنا رسول الله ويرشده إلى عبادة الله وإلى توحيد الله إلا وكان عنده شيء من الإيه؟ من النظر، إما أن يفكر شيئا ما وقتا ما هو أمام النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقول أمهلني حتى أفكر، أمهلني حتى أستشير، هكذا. إلا من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال إلا ما كان من أبي بكر ابن قحافة ما عكم، يعني ما تلبث، ما انتظر عليه رضوان الله حين ذكرته له وما تردد فيه رضي الله عنه وأرضاه، ولذا سمي صديقا، صدق النبي من أول كلمة أنا رسول الله، قال آمنت بالله وأشهد أنك رسول مباشرة بدون تفكير سيدنا. ولذلك كان أبو بكر له السبق وله المكانة في الأمة، لم تأتي هذه المكانة أحبتي من فراغ، لم تأتي هذه المكانة من فراغ أبو بكر رضي الله عنه. لكن انظر إلى الجانب الآخر، تجد أقواما وأناسا يعني تباطؤوا جدا، وربما مرت عليهم قرون وهم على حال كفرهم وعنادهم حتى أهلكهم الله. فهذا نوح عليه السلام يدعو قومه إلى الله مدة 950 سنة، ونوح يدعوهم إلى الله عز وجل، وبعدين في النهاية ماذا قال القرآن؟ وما آمن معه إلا قليل. نفر قليل جدا لأمن مع نوح عليه السلام بعد 950 سنة، سبحان الله. هكذا ومع ذلك صبر نوح وثابر ودعا في الليل وفي النهار، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا إيه؟ فرارا. يعني كل ما يدعوهم ينفرون من نوح، يفرون من نوح عليه السلام ويزيدون في ضغطهم على نوح وأذاهم لنوح، ومع ذلك صبر سيدنا نوح هذه المدة الطويلة جدا. وكذلك صبر النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا إليه كيف صبر على الصحابة الكبار الذين أسلموا في وقت متأخر، عام 7 من الهجرة أو, أو, أو 8 أو 9 من الهجرة، أو حتى قبل موته بفترة قصيرة جدا عليه الصلاة والسلام. صبر على خالد، صبر على عمرو، صبر على أبي سفيان، صبر على عكرمة بن أبي جهل. ثم بعد ذلك ماذا كان من حالهم أحبتي؟ كانوا من إيه؟ كانوا من قادة الأمة وأئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. بل انظروا إليه عليه الصلاة والسلام وعمه في الرمق الأخير أبو طالب، والرسول جالس بجوار رأس عمه يقول: يا عما قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله. لآخر لحظة لم ييأس عليه الصلاة والسلام من إسلام عمه، لم ييأس من إسلام عمه صلى الله عليه وسلم، بل اسمعوا إليه عليه الصلاة والسلام وهو يعني يدعو ربه تعالى ويرجوه أن يعز الإسلام بأحب العمرين إليه، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبي جهل يعني. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأس من ممن كان حوله من الناس، مهما بلغ حال كفره وضلاله وإفكه وصده عن دعوة الحق، لكن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعيش دائما على أمل أن يسلم هؤلاء. ونراه حزينا صلى الله عليه وسلم لأنه قد تأخر إسلامهم أو مات بعضهم على الكفر المبين والعياذ بالله، نراه حزينا صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولذلك أقولها أخي الحبيب، لا تيأس أو لا تفقد الأمل في أي واحد من الناس أن يسلم لله سبحانه وتعالى. والله حتى لو كان أعتى أهل الأرض كفرا وإلحادا وضلالا، لا تستكثر على ربك سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الإسلام. لا تتألى على الله وتقول فلان هذا خلاص في النار، رايح النار، لا. ولذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعين أحدا في حياته باللعن، أنك تقول فلان عليه لعنة الله، لا. وإنما تقال في حق من مات على الكفر والإلحاد وتركها أولى، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. خلاص فوض أمره لله سبحانه وتعالى، هو أعلم به عز وجل. ولا تعين أحدا في حياته باللعن، تقول فلان هذا ملعون عند الله، لا. لأن ملعون يعني مطرود من رحمة الله أبدا الأبدين، لا. ما تدري لعل الله سبحانه وتعالى يهديه. فالإنسان أحبة الكرام لا يدري ما كيف تكون خاتمته. أسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الصلاح، اللهم أمين. كان في واحد من القرشيين المكيين كان مشهور جدا وملقب بين أهله والقبائل العربية بشيطان قريش. في جاهليته كان لقبه إيه؟ شيطان قريش. في لقب أسوأ من هذا؟ يعني حتى أهل الجاهلية يسموه شيطان، عايز أكثر من هذا؟ وهذا الرجل هو عمير بن وهب رضي الله عنه. هذه التسمية كانت قبل إسلامه. كان شديد جدا على المسلمين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي يوم الأيام جلس عمير بن وهب في الحجر بجوار الكعبة مع صفوان بن أمية، وبدأ حوار طويل بينهم واتفاق ومعاهدة. ايه موضوع الاتفاق وايه موضوع المعاهدة؟ صفوان بن أمية علم أن ولدا لعمير قد أسره المسلمون في غزوة بدر، فقال والله فرصة. هو يعلم أن عمير يعني مش من الأغنياء، فقير شوية ويحتاج إلى أشياء في حياته. فبدأ يحرض عمير على قتل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمير: والله لولا ديون علي وأولاد لي لذهبت إليه في عقر داره فقتلته. قالوا: ما عليك، ديونك ديوني، سددها عنك، عيالك عيالي، يعني اللي أصرفه على عيالي أصرفه عليهم، اللي أتركه لعيالي أتركه لهم، أمل له كل شيء، عمل له معاش شهري مستمر. وبعدين على أن تخرج فتقتل محمدا عليه الصلاة والسلام. فراح الرجل سن السيف وحشاه أو ملأه بالسم وذهب إلى المدينة متوشحا سيفا. فلما رآه المسلمون ورآه عمر رضي الله عنهم وكذا حمزة وغيرهم من المسلمين، قالوا: عمير بن وهب والله ما جاء إلا لشر. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول عليه وهو على حاله، وقال: ما الذي أتى بك؟ قال: جئت من أجل ولد الأسير عندك. هو عايز ينتهز أي فرصة ينقض فيها على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما لي أرى أراك متوشحا سيفك؟ قال: قبحها الله من سيوف، هل أغنت عنا شيئا؟ يعني يوم بدر، يعني هي نفعتنا بشيء؟ ما احنا انهزمنا وانغلبنا وقتل كبارنا، ما جئت إلا من أجل ولدي لكي أفتديه بكذا أو بكذا. قال عليه الصلاة والسلام: لكنك جلست في الحجر ساعة كذا مع صفوان بن أمية، فقال صفوان كذا وقلت كذا، وقال كذا وقلت كذا. وقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخواني، اللي حصل بالحرف، عليه الصلاة والسلام بالحرف، لا زادت كلمة ولا نقصت كلمة، بالحرف. فنظر الرجل وقال: والله كنت وصفوان وما معنا من أحد، أما وأنك قد عرفت هذا فإن الذي بلغك هو الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هل الرسول يأس من هداية هذا الرجل؟ هو يعلم أنه شيطان قريش. انظر كيف استقبله صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل معه عليه الصلاة والسلام، وصرف الصحابة عنه. الصحابة كانوا يعني بعضهم كان قائم ليقتل هذا الرجل أو ينقض عليه أو يأسر أو غير ذلك، خايف على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شوفوا التعامل مع مثل هؤلاء الناس، كيف لين الله عز وجل قلبه وهداه إلى الإسلام في لحظة، في لحظة، سبحان الله القدير. ألم يأتي عمر الفاروق ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وبهزة يدوية ملؤها الإيمان والحنان والرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، هزة هكذا: أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ أما آن لك أن تتقي الله؟ قال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، في لحظة، سبحان الله. فهداية الناس يا أخواني ليس بالأمر المستحيل، حتى نسمع بعض شبابنا وبعض إخواننا يتألى على الله عز وجل ويقول: فلان هذا مسلم وفلان هذا كافر، هذا رايح الجنة وهذا رايح النار. لا لا يا أخي، لا تحكم على أحد بإسلام أو بكفر، أترك هذا لأهل العلم، لأهل الحل والعقد، لأهل المعرفة، هم من يحكمون على فلان هذا إذا كان ارتد عن الإسلام ولا باقي على إسلامه من خلال تصرفات معينة أو أقوال معينة صدرت منه. أما أن أي واحد بس قرأ حديث ولا حديثين ولا آية ولا آيتين يكفر وينفر ويفسق، هذا الكلام لا يليق أبدا بالمسلمين أحبة الكرام. ولذا ينبغي أن نصبر على الناس. فوالله إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه صبر على أمه صبرا عظيما، حتى أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صباح يوم وهو يبكي بكاء الحزن والألم ويقول: يا رسول الله، ذهبت أدعو أمي إلى الإسلام كعادتي فأسمعتني فيك ما أكره. يعني اليوم رحت أدعوها فسبتك أمامي أو شتمتك أو طعنت فيك إلى آخر هذا الكلام، فأسمعتني فيك ما أكره، وهو يبكي من الحزن أحبة الكرام. ثم يقول: فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. ما قال له ادعوا الله عليها أن يقسم ظهرها أو أن يأخذها أخذ عزيز مقتدر وريحني منها، لا، ادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل: اللهم اهدي أم أبي هريرة، وعاد أبو هريرة أحبتي إلى بيت أمه. شوف يعني احسب المسافة يعني من بيتها للمسجد ثم يعود مرة أخرى، والحوار اللي دار بينه وبين النبي عليه السلام أخذ منه كم دقيقة يعني. وعاد إلى بيت أمه رضي الله عنه وأرضاه، فسمع صوت الماء فأيقن أن أمه تغتسل، فوقف خارج البيت ينتظر حتى تنتهي، حتى لا يراها في صورة وهي أمه، لكن لا يجوز أن يراها على حال عريانة أو ما شابه ذلك. وقف أدب وتواضع أمام الباب حتى انتهت من غسلها وخرجت على ولدها في خمارها ومياه الغسل الطاهرة والوضوء المتلألئة تتلألأ على وجهها وعلى يديها وبدنها، وهي تقول: يا ولدي يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا إله إلا الله. وعاد أبو هريرة يجري فرحا هذه المرة، يبكي من الفرح: يا رسول الله أبشر، لقد استجاب الله دعاءك وهدى أم أبي هريرة إلى الإسلام. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا لهم بخير صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن من طلب أبي هريرة وأم أبي هريرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بمحبة المؤمنين والمؤمنات إلى قيام الساعة، إن كل المؤمنين يحبون أبا هريرة وأم أبا هريرة. فدعا لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع حب أبي هريرة وأم أبي هريرة في قلب كل مؤمن ومؤمنة إلى قيام الساعة. وما رأيت أحدا يحب أبا هريرة إلا علمت أنه مؤمن، وما رأيت أحدا يبغض أبا هريرة ويطعن في أبي هريرة إلا علمت أنه كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام والمسلمين، لا لشيء إلا لأنه يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحرف في دين رب العالمين سبحانه وتعالى. العصاة يا أخواني في حياتنا من أهل الفن، من متعاطي المخدرات أو المتجرين في المخدرات، من العصابات المختلفة وغيره من الناس، انظر كم منهم من تاب إلى الله سبحانه وتعالى وعاد إلى الله عز وجل وأناب إلى الله عز وجل. فلا نيأس أبدا أحبة الكرام من أي واحد أن يتوب إلى الله عز وجل، حتى أولئك الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هم لا نيأس من هدايتهم، وندعو الله عز وجل أن يهديهم وأن يرشدهم إلى طريق الحق. وكل من وجد عنده الفرصة أن يسعى للأخذ بأيدي هؤلاء أو تفهم هؤلاء من هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما هي مكانتهم وما هي الخطورة في سبهم والطعن فيهم، فلا تأخر بأي حال من الأحوال، لأنها مسؤولية كل مسلم ومسلمة. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو الواحد يهلك فيهم هو، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، كأنه أراد هلاكهم ويأس من هدايتهم، وهذا أمر غير مقبول تماما في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. من السهل جدا أحبة الكرام أن يثور الداعي إلى الله عز وجل، من السهل جدا أن يغضب، أن يقتل، أن يدمر، أن يزلزل، من السهل أن يعتزل ويبتعد عن الناس ويتجنب حياة الناس، هذا أمر سهل مش صعب يعني أن أي واحد يعمله يعني. ولكن السؤال هنا: ماذا يستفيد هو؟ وماذا تستفيد الدعوة؟ وماذا يستفيد الإسلام؟ لو قام واحد من الناس وثار وعمل حكاية ورواية بدون داعي، دون أن يصبر على الناس ويتروى ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. شوف، يا من تحملت أذى الناس وصبرت عليهم أنت خير عند الله عز وجل من واحد غيرك قال: لا أنا مالي، وأنا هوجع دماغي ليه واتعب حالي معهم، خليني أنا مع نفسي، نفسي نفسي. لا، لسه وقت نفسي نفسي يا أخواني لم يأتي بعد، وهذا أنا بيّنته في لقاءات سابقة، زمان نفسي نفسي لم يأتي بعد، زمان العزلة واعتزال الناس واعتزال الفتن لم يأتي بعد، وإنما المسؤولية لا تزال ملقاة على كاهل وعاتق الكثير منا من الناس. فينبغي لكل مسلم أن يصبر ويتحمل اسمع معي أخي إلى ما ذكره ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لما حصل بين يونس وقومه. قال: فلما خرج من بين ظهرانيهم، خلاص يونس نفذ تهديده وخرج وترك قومه، وتحققوا نزول العذاب بهم، قذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم التوبة والإنابة. سبحان الله القدير، كل القوم كلهم، ما في واحد منهم يا اخواني تفلت عن الهداية. يعني شوف الأنبياء والمرسلين اللي سبقوا يونس كانت دعوتهم لقومهم طويلة جدا، وصبر وتحمل وأذى في الليل وفي النهار، وفي النهاية وما آمن معه إلا قليل. لكن يونس خرج وترك قومه فأسلموا جميعا لله، إشارة عظيمة جدا إلى أن الهداية ليست بيد يونس ولا بيد غيره من الأنبياء، وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. فلو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولذلك تابوا وأنابوا إلى الله وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم، حتى زعلوا من نفسهم، يعني كيف تعاملنا مع يونس بهذه الطريقة وكذبنا يونس وهو نبي من عند الله سبحانه وتعالى. فلبسوا المسوح، ملابس ليه؟ ملابس الزهاد يعني في هذه الحياة الدنيا، وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم عجوا إلى الله عز وجل كلهم مرة واحدة، وصرخوا وتضرعوا إليه وتمسكنوا لديه، وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات، الكل وقف يبكي: يا رب ارحمنا، يا رب اصرف عذابك عنا. لأنه هم أيقنوا إن, إن, إن تهديد يونس محقق، فخرجوا يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى وتضرعون إليه أن يرفع عنهم العذاب. وجأرت الأنعام والدواب والمواشي، فرغت الإبل وفصلانها، وخارت البقر وأولادها، وثغت الغنم وحملانها، وكانت ساعة عظيمة هائلة. موقف يعني مشهد عظيم والله، أن تجد هذه الأعداد والكل اشترك في التضرع لله عز وجل، حتى الأنعام حتى البهائم، الكل توجه إلى السماء، الكل خايف من عقاب ربه سبحانه وتعالى. طبعا حال هؤلاء عكس حال أقوام آخرين كقوم صالح مثلا، لما مرت بهم الغمام والسحب قالوا: هذا إيه؟ هذا عارض ممطرنا، يعني ما هتعدي سحابة وتمر، يعني أزمة وتمر، ها؟ أزمة وتمر، ومن المحن تتولد المنح. طب المحن تتولد المنح لمين؟ للمؤمن، للصابر، للصالح من الناس، للصادق في إيمانه وإسلامه. إنما تجد إنسان على المعصية، إنسان على الباطل أو على البدعة أو حتى على الكفر، فيبتليه الله عز وجل بمصاب معين، فيطلع واحد الناس يقول له: اصبر واحتسب. هو مش هو ممكن يكون ساعات يصبر غصب عنه، يعني هو مش الموضوع مش بيده، قدر ربنا نفذ خلاص. ويقال المنح تتولد من المحن إلى آخر هذا الكلام، ماشي هذا الكلام طيب وجميل، ولكن أقولها أحبة الكرام، ربما نرى من الناس من يبتلى ببلية أو يصاب بمصاب، لكن من حوله من الناس لا يعطون له الفرصة لتدقيق النظر في فهم معاني هذا الابتلاء الذي ابتلي به. بتحصل كثير جدا في حياتنا، ما وجد من الناس من الناصحين من يقول له: أفق انتبه، لقد كنت على خطر. إن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم. اسمع معي ماذا سماه القرآن: إذ أبقى. العبد الآبق اللي هو الخارج عن طاعة من؟ عن طاعة سيده أو العاصي لسيده. فشبه موقف يونس بالعبد الآبق مجازا أحبة الكرام، وإلا فيونس نبي من الأنبياء لم يتعمد المعصية أبدا، لكن جاء هذا الوصف الشديد في القرآن في وصف يونس عليه السلام حتى نتعلم ويتعلم الناس كلهم أن تصرفاتنا جميعا لابد أن تكون تحت شرع الله سبحانه وتعالى. ما ينفع واحد يتصرف بمزاجه يعني، أو يحكم بهواه، أو يقول لا الإسلام في هذه غير مقبول عندي، خليني أتعامل بكذا أو كذا أو كذا. لا، كلنا تحت شرع الله ووحي الله سبحانه وتعالى. ركب يونس عليه السلام السفينة مع بعض الناس المسافرين، السفينة مملوءة بالركاب، لما توسطوا البحر هاجت الأمواج وعلت ارتفعت وأوشكوا على الغرق والهلاك، كان لابد من تخفيف حمل السفينة. وكان في شريعة يونس عليه السلام جواز الاقتراع من أجل تخفيف حمل هذه السفينة بإلقاء أحد الركاب في البحر في المياه، فإن لم يخف الحمل اقترعوا مرة أخرى وألقوا واحدا آخر وهكذا حتى تسير السفينة بأمان. هذا كان موجود في شريعة يونس عليه السلام. فلما اقترعوا وقعت القرعة على يونس كما هو معروف، بمجرد أن ألقى يونس بنفسه في البحر كان هناك حوت كبير جاهز ومستعد لالتقام يونس، فتح فمه والتقم يونس، وأصبح يونس الآن في جوف وفي بطن هذا الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم، لأنه أتى عليه السلام بما يلام عليه ويعاتب عليه من قبل ربه تبارك وتعالى. طبعا أنا كما ذكرت مسألة القرعة إنها كانت مشروعة في شريعة من؟ شريعة يونس عليه السلام، وهي في شرعنا أيضا مشروعة، ولكن في ثلاثة مواطن كما قال العلماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه، لو واحد عنده أكثر من زوجة يجوز له أن يقرع بينهم في سفر أو في غير ذلك من هذه الأمور التي يعني لا تأتي الإنسان إلا كل فترة، فيقرع بين نسائه، وهذا من العدل الذي تحدث به النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين ستة عبيد فأعتق اثنين وأرق أربعة لسيدهم صلى الله عليه وسلم. حتى في مسألة العتق ممكن يكون في إيه؟ في قرعة، من يعتق ومن يستمر في رقه، هذه أيضا موجودة في الشرع. وكذا في كما أنا قلت في القسم في النكاح وفي العتاق وفي القسمة أيضا، في القسمة أيضا بين الناس يجوز الاقتراع، خاصة إذا حصل هناك إشكال معين ولم نعرف من يستحق ومن لا يستحق ومن يأخذ ومن لا يأخذ، فممكن تحصل إيه؟ القرعة بينهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لرفع هذه الإشكالات. إذن الاقتراع في كل مشكل مباح جائز شرعا كما بين الفقهاء والعلماء، لكن الاقتراع على إلقاء آدم في البحر أو إلقاء آدم من الجو مثلا عشان يخف حمل مثلا الطائرة ولا شيء أو ما شابه ذلك من الأمور في شريعتنا لا يجوز. تقول لي ما يونس، لا ده كان موجود عند يونس، لكن عندنا نحن لا، واتفقنا من قبل أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينهي عنه إيه؟ شرعنا. لو شرعنا نهى عن شيء خلاص ننسى الشريعة اللي كانت قبله وخلينا في شرعنا. في شريعة محمد عليه السلام لا يجوز إلقاء آدم في البحر من أجل تخفيف حمل السفينة أو ما شبه ذلك، وإنما يصبر الناس على قضاء الله سبحانه وتعالى ويلقون ما معهم من أمتعة ومن أموال ومن غير ذلك، أما أن يلقوا بأنفسهم فهذا غير جائز، وإنما يصبروا لآخر لحظة، إن غرقت السفينة وهم على هذا الحال فالله تبارك وتعالى قدر عليهم ذلك، ثم يبدأ التفكير بعدها في كيف ينقذ كل واحد نفسه أو ينقذ غيره من الناس. لكن نقول تعال نعمل قرعة ونرمي فلان ولا فلان، لا لا. يونس الآن في بطن الحوت، أوحى الله تبارك وتعالى إلى هذا الحوت ألا يأكل ليونس لحما وألا يهشم له عظما، وكأن الله قد قال لهذا الحوت يونس ليس برزق لك، مش طعامك ولا أكلك، ده بس أنت عبارة عن إيه؟ عبارة عن مكان يحبس فيه يونس لفترة أرادها الله تبارك وتعالى، فالحوت يا أخواني هذا مكلف بمهمة معينة، التقام يونس ثم بعد ذلك إلقائه على الشاطئ كما سنعلم. قال بعض المفسرين فطاف الحوت بيونس البحار كلها، الله أعلم، لم يأتي هذا يعني في نص واضح أو صريح، ولكن يونس حسب أنه قد مات فبدأ يحرك جوارحه وفي هذا المكان فتحركت، فخر لله تبارك وتعالى ساجدا كما قال ابن كثير وغيره، وقال يا رب يا رب اتخذت لك مسجدا في موضع لم يعبدك أحد في مثله. بالله عليك لو واحد مننا مكان يونس أول شيء يفكر فيه إيه؟ تجد نفسك في بطن حوت يعني مشكلة. أول شيء تفكر فيه مباشرة في طريقة الخروج، وعايز تلحق بسرعة، يمكن في فتحة موجودة كذا، يمكن لسه فمه مفتوح، طب أحاول، عمال تفكر مش عارف تعمل إيه، ولو معاك موبايل عايز تتصل بأي حد، أنا في بطن الحوت، الحقوني يا إخوان، مين لا يلحقك؟ يجيبوك من إيه؟ ها؟ لكن يونس عليه السلام لا، أول شيء فكر فيه يونس من؟ الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. حاله كحال النبي عليه الصلاة والسلام وحال كل الأنبياء والصالحين والمرسلين. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابه أمر يعني اهتم ولا اغتم بسبب أي شيء فزع إلى إيه؟ إلى الصلاة، يتعبد ربه تبارك وتعالى ويدعو ربه عز وجل. حوت يلتقم يونس ويستقر يونس بين ظلمات ثلاث، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، ومع ذلك لا ينسى توجهه إلى ربه ومولاه وصدق لجوئه إلى الله جل في علاه. اسمع معي أخي كيف وصف ربنا تبارك وتعالى هذا المشهد الذي كان فيه يونس عليه السلام. قال الله وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، لما خرجوا خلاص انتهينا منها وخرجوا ترى قومه وهو غضبان عليهم إلى آخر هذا الكلام، فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ، ظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. والظن في اللغة وفي القرآن يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك اللي هو الظن نفسه، يعني نفس المعنى، لكن في هذا الموقف وفي هذا الموضع فظن يعني فأيقن، أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه. شوف حسن الظن بالله، مع أنه الآن فين؟ في بطن الحوت، وعلم أنه أخطأ، صحيح خطأ غير متعمد، لكن علم أنه أخطأ وأن الله يعاتبه ويلوم عليه، ولذا أمر هذا الحوت أن يلتقمه، ولكن عنده يقين أن الله لن يضيعه. سبحان الله، آيات يا إخواني، سبحان الله. وفي سمع الزمان يبقى صوت أم إسماعيل وهي تقول لإبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا سبحانه وتعالى. فالمؤمن لازم يكون على يقين. ما لازم تكون على يقين أخي الحبيب، مهما ألمت بك الخطوب، إذا ضاقت بك الحيل وانقطع عنك الأمل، إذا هاج البحر وعلى الموج وهبت الريح العاصف، فلا تيأس من روح الله سبحانه وتعالى، ولا تقطع حسن ظنك بربك عز وجل أبدا. إذا أوصدت الأبواب أمام الطلاب وأزلت السطور في وجوه السائلين صاحوا يا الله، إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت، فلا تيأس من رحمة الله، واصدق في اللجوء إلى ربك ومولاك سبحانه وتعالى. يونس اعترف أنه وقع في ظلم لنفسه وللناس من حوله، ولذا اسمعوا إليه وهو يقول لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك يا رب، اعتراف بين يدي الله عز وجل، يا رب سبحانك أنا أعترف بين يديك أنني كنت من الظالمين، ظلمت نفسي وتعجلت على الناس وظلمت الناس من حولي يا رب يا رب. ويونس ساعتها أحبتي لم يكن بعد قد علم بما حصل لقومه من بعده، يعني هو إلى الآن يظن أنهم على الكفر ولا يدري ما حصل لهم، هل أبقاهم الله أم أهلكهم. ومع ذلك اعترف أنه إيه؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يسمع تسبيح يونس، الحيتان في البحر والحصى في قاع الماء، يسمعه من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمعه ربه ومولاه سامع الأصوات وإن ضعفت، وعالم الخفيات وإن دقت، ومجيب الدعوات وإن عظمت سبحانه وتعالى. والملائكة في السماء كما روى ابن كثير وغيره يقولون يا رب يا رب، هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة. فيقول لهم ربهم أما تعرفون ذلك؟ فيقولون ومن هو يا رب؟ فيقول هذا عبدي يونس، هذا عبدي يونس. فتقول الملائكة عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة. الملائكة عارفاه يا إخواني، الملائكة تعرفه بعمله الصالح، بعبادته لربه، بدعواته التي لا يردها الله عز وجل أبدا، دعواته المستجابة، تعرفه الملائكة بهذه الصفات العظيمة. يا رب أولا ترحم من كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء. يونس كان يعبدك في الرخاء، يونس كان يصنع الصالحات ويقوم بها وهو في حال الرخاء، أفلا تنجيه وهو في حال البلاء؟ قال ربنا بلى. فأمر الحوت فطرحه. قال الله عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. الكل يسجد لله، فلا تتعجب، لا تتعجب أن تشعر الحيتان بيونس وما حصل ليونس وأن تسبح ربها، لا تتعجب حينما ترى الطير في الهواء في الفضاء يسبح بحمد رب الأرض والسماء، لا تعجب حينما ترى الملائكة في ملكوت ربها الأعلى تسأل عن عبد من عباده الصالحين وهو نبي الله يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الكل يسجد لله سبحانه وتعالى. لما تحدث الله عن هذه المخلوقات ذكرها جملة وتفصيلا كاملة، لكن لما جاء الحديث عن الناس قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لقد سبح الحصى أحبتي في يد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وسبح الطعام كما جاء في الصحيحين في يديه عليه الصلاة والسلام، ودعا النبي الشجرتين فاستجابتا له صلى الله عليه وآله وسلم، وسمع النبي والصحابة صوت أنين وحنين وبكاء جذع النخيل، واستمع النبي ومن كان معه إلى كلام الذراع المسمومة، وكلها معجزات ربانية. بل اسمع إلى ما رواه مسلم يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. كل هذه المخلوقات تسبح ربها سبحانه وتعالى، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. ولذا يقول القائل اسمع معي أخي، في وصف هذه المخلوقات التي تسبح ربها تبارك وتعالى، حوت يونس وغيرها من المخلوقات. قال: لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. يا أيها الإنسان مهلا مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ يا أيها الماء المهين، من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟ وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك. وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من يا نخل شق نواك. إذا رأيت هذه المخلوقات اسأل، ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك. يا مدرك الأبصار، والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. أذنبت يا رب وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب فائب ناجاك. أترده يا رب وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. الكل يسبح ربه، أما أنا لنا أحبتي أن نكثر من تسبيحنا له سبحانه وتعالى. لكن السؤال هنا، يونس نبي من المقربين، فلماذا يعاقب هذه العقوبة الشديدة جدا على الرغم من مكانته عند الله وفضله؟ يونس له فضل عظيم جدا، ولذلك جاء في البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم إني خير من يونس، ويقول عليه الصلاة والسلام: ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. هذا من تواضع النبي عليه السلام، وإلا فالنبي أفضل من يونس، صح ولا لا؟ لكن هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أحبتي، هذا العقاب جاء يعني أضرب مثل والله المثل الأعلى، تجد الأب دائما يقسو على ولده إذا أخطأ، صح ولا لا؟ وكذا الأم تصنع ذلك. هل إذا قسى الأب أو قست الأم على ولد من أولادهم هذا دليل على كرههم له؟ بل في كثير من الأحيان وفي غالب الأحيان هذا دليل على حبهم لولدهم وحرصهم على إيه؟ على مصلحته، ولكي يعتبر إخوته بما حصل له فلا يخطئون مثل ما أخطأ. ولله المثل الأعلى، هذا اللي حصل مع يونس عليه السلام. وكذلك لأن عمل الدعاة كما ذكرت محكوم بالشرع، ولا يجوز أن يتصرف الإنسان في شؤون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفق ما يشتهي أو وفق تصرفه ومزاجه، وإنما يجب عليه أن يأخذ الأمر من الله سبحانه وتعالى. أسرع يونس بالتوبة إلى الله، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا تعالى يقول في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا في حق من أسرف على نفسه بالعصيان متعمدا، فكيف إذا كان الحال حال يونس عليه السلام هو الذي لم يتعمد معصية رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى؟ لكن أعمال يونس الصالحة السابقة نفعته أحبة الكرام بفضل من الله في هذا الموقف العصيب. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أعمالك الصالحة التي تقوم بها أخي في الرخاء تنفعك بفضل من الله تبارك وتعالى في الشدة والبلاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك إيه؟ يعرفك في الشدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. يقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. خلي لك مخزون من الأعمال الصالحة أخي الحبيب، لأنه ينفعك إذا تعرضت لأي مصاب أو لأي بلية أو لأي مخاطر تحيط بك. تنفعك الأعمال الصالحة ساعتها وينجيك الله تبارك وتعالى بها وبسببها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. تنفعك أخي دعوة مظلوم أنصفته، أو دعوة جاع أطعمته، أو دعوة ضال سعيت في هدايته. يونس كان كثير العبادة كثير الصلاة، فنفعه هذا في موقفه هذا العصيب، فلولا أنه كان من المسبحين. خلي بالك، لولا أنه كان إيه؟ من المسبحين. إذن القضية قضية أعمال صالحات، ولذا يقول ربنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، لأنه كان مؤمنا كان صالحا، كان عنده مخزون من الأعمال الصالحة، عنده دفتر مملوء بالأعمال الطيبة، فنفعه ذلك بين يدي ربه تبارك وتعالى. تاب الله عليه ولم يؤاخذه بذنبه، وأحسن إليه بعد إلقائه في بطن الحوت، وهدى الله تعالى قومه وأمته حتى في غيبته. أليس كل هذا استجابة من الله لدعاء يونس؟ بل أقول استجاب الله دعاءه وزيادة، صح ولا لا؟ استجاب الله دعاء يونس وزيادة على هذا الدعاء، صحيح؟ هذا من فضل الله ورحمته بعباده يا عباد الله. ولذا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن نتوسل إلى الله عز وجل لأعمالنا الصالحات، كما جاء في حديث ثلاثة نفر الذين أطبقت عليهم الصخرة. يونس نجي بفضل من الله تبارك وتعالى، وكانت نجاته على صورة معجزة ربانية، معجزة فعلا يا إخواني بمعنى الكلمة. قال الله تعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. الحوت أخذ يونس وألقاه على شاطئ البحر بعد ما لف به البحار وضرب به البحار كما ذكرت. لما خرج يونس في هذه الأرض رمال البحر لا عليها نبات ولا عليها زرع ولا عليها عشب، ويونس خرج ضعيف البدن كهيئة الصبي حين يولد. شوف الطفل المولود، الناس اللي شافوا الطفل هو لسه مولود، وأيضا بعض الأطباء الموجودين، شوف الطفل هو مولود عليه من المياه، وتحس أن جلده كأنه ذايب شوي، يعني في شيء من الذوبان شوي. كذلك كان شكل يونس وهو طالع من بطن الحوت، جلده رقيق جدا هش جدا، ما يتحمل أي شيء ولا حتى حرارة الشمس، ما يتحمل حتى الهواء، إذا كانت هناك هواء ولا شيء ما يتحمل هذا البدن. فأرسل الله تبارك وتعالى له شجرة في هذا المكان، وهي شجرة اليقطين المعروفة بشجرة القرع، مش عارف في بعض البلاد يمكن لها اسم آخر، معروفة في بلادنا بالقرع اليقطين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. والفائدة من إنبات هذه الشجرة بالذات في هذا الموقف أحبة الكرام دون غيرها من الأشجار، الفائدة ذكرها العلماء، ذكروا فوائد وليست فائدة واحدة. فيونس لما خرج بهذا الشكل كان لابد من أوراق تظله تغطيه، ولابد من ثمرة معينة يأخذ منها ويأكل، ويأخذ منها ويدهن هذا الجسم وهذا البدن، فيعود إلى نضارته مرة أخرى وإلى قوته وصلابته كما كان وأفضل. ولذلك قال الأطباء والمتخصصون والعلماء وفي القرع فوائد أخرى، منها سرعة نباته وتظليل ورقه ونعومته، وكذلك فإن ماءه يقطع العطش ويذهب الصداع، وتغذية ثمرته نيئا ومطبوخا. كل هذه الفوائد موجودة فين؟ موجودة في القرع، وهو هاضم ومسكن ومرطب وملين ومدر للبول ومطهر للصدر. كل هذه فوائد موجودة في هذا النبات سبحان الله القدير. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء اللي هو القرع هذا اليقطين، ويتبعه عليه السلام أو يتبعه صلى الله عليه وسلم في نواحي القصعة، يشوفه فين ويجيبه يأكله عليه الصلاة والسلام لما فيه من الفوائد سبحان الله القدير. الآية هنا فنبذناه بالعراء، والآية الأخرى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، وهو إيه؟ وهو مذموم. بعض الناس لما يقرأ الآيتين يقول إيه في تعارض ولا إيه الموضوع؟ لا، ليس هناك تعارض يا إخوان أبدا، الآيتين بيكملوا بعض في المعنى. نبذ بالعراء في الآية الأولى يعني وهو غير مذموم، يعني خلاص طلع من بطن الحوت ونبذه الحوت بالعراء وهو غير إيه؟ هو غير مذموم. والآية الثانية تقول ولولا معناها يعني لولا رحمة ربه سبحانه وتعالى لنبذ بالعراء وهو مذموم. إذن ما في تعارض بالاثنين، الواقع أنه نبذ بالعراء وهو غير مذموم، ده الواقع. لكن لولا أن تداركته رحمة الله اللي كان يحصل لنبذ بالعراء وهو مذموم. إذن ليس هناك تعارض. أحبتي هناك مفاجأة حصلت مع يونس عليه السلام، والمفاجأة هي علم يونس بعد ذلك بإيمان قومه، كانت مفاجأة بالنسبة لهم، ما كان يعرف إلى الآن، وكانت فرحة في نفس الوقت. وأنا ذكرت كيف آمن قومه بعد خروجه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك قال بعض أهل العلم ما كان ليونس أن يعود إلى قومه مرة أخرى، لا في المرة الأولى لما خرج وتركهم، ولا في المرة الثانية الآن بعد أن نبذه الحوت بالعراء وهو غير مذموم. ليه ما يستطيع يرجع؟ لأن كان في شريعة يونس، في شريعة يونس الذي يكذب يقتل. فقال بعض أهل العلم خاف يونس عليه السلام أن يتهم بالكذب، هو ما كان يكذب لما هددهم بالعذاب، ما كان يكذب صح ولا لا؟ فخاف يونس عليه السلام أن يتهم بالكذب فيكون مصيره القتل، لأن هذا كان موجود في شريعتهم، الكذاب يقتل مباشرة. ولذلك لم يرجع يونس عليه السلام إلى قومه لا في المرة الأولى ولا في المرة الثانية. وروى ابن أبي شيبة وصححه الحافظ ابن حجر وغيره من حديث ابن مسعود كان يونس يستظل بظل هذه الشجرة ويأكل منها، فيبست بعد مدة من الزمن، فبكى عليها نبي الله يونس حين يبست، فأوحى الله تعالى إليه معاتبا: أتبكي على شجرة أن يبست ولا تبكي على 100,000 أو يزيدون أردت أن تهلكهم؟ عدد قومه يعني 100,000 أو يزيدون، تركتهم وقلت خلاص هلكوا وانصرفت عنهم وبتبكي الآن على شجرة يبست. ولما صح جسده وأصبح قادرا على المشي والحركة خرج يمشي فوجد غلاما يرعى غنما فسأله: من أي الأقوام أنت؟ قال: إنني من قوم يونس. فعرف أنه واحد من قومه يعني، فطلب منه أن يسلم على قومه ويخبرهم بأنه لقي يونس عليه السلام، روح أخبرهم أنك لقيتني وأنه كان من أمري كذا وكذا وكذا. الغلام رجع إلى قومه حكى لهم ما حصل، أو قبل أن يذهب إليهم قال ليونس لأنه خايف أن يكذبوه، قال يونس: ومن يشهد لي؟ قال: الشجرة والبقعة، البقعة اللي احنا جالسين فيها وهذه الشجرة. ثم نادى يونس على الشجرة والبقعة وقال: إذا جاءكم هذا الغلام فاشهدوا له. قالوا: نعم نشهد. وسمع الغلام فاطمأن، معجزة، معجزة نبي من الأنبياء. وخرج الغلام وحكى لإخوته ولملكهم ما حصل، ملك البلاد. فكذبوه في البداية لأنهم علموا أن يونس قد غرق، الناس قالوا يونس غرق في البحر والتقمه الحوت. فأخذهم الغلام إلى مكان الشجرة والبقعة، فلما استمعوا إلى شهادة الشجرة وشهادة البقعة قام الملك فأكبر هذا الغلام وأجلسه مكانه، قال: أنت تصبح ملكنا الآن، لأنك أنت الآن تحققت بسببك آية من الآيات ومعجزة من المعجزات. فحكم فيهم الغلام 40 سنة كما قال، أو كما جاء في هذه الرواية، 40 سنة يحكم هذا الغلام قوم يونس عليه السلام. وربنا تعالى يقول: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. دروس يا أخواني من قصة يونس عليه السلام من دروس عظيمة جدا، ومن أعظم هذه الدروس أخي أن تصبر على الناس وألا تتعجل الحكم عليهم، رقم واحد. ورقم اثنين أخي الحبيب ألا تنسى هذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك اسمع معي في عجالة إلى هذه الدعوة، دعوة ذي النون هذه كان لها أثر عظيم جدا في نفوس الصحابة يا إخوان، لدرجة أن هذه الدعوة تسببت في أن واحد من كبار الصحابة يغيب عن عالم الناس، لم يغيب عن وعيه، لا هو في كامل وعيه، لكن يغيب عن عالم الناس لدقائق ولا لساعة من الزمن، لدرجة أن واحد من أعز أصحابه يمر عليه يسلم عليه فلا يسمع تسليمه، هو ينظر إليها كذا لا يسمع تسليمه. فعن سعد بن أبي وقاص قال: مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني. وخلي بالك الحكاية بين اثنين من المبشرين بالجنة. ثم لم يرد علي السلام، فأتيت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟ سعد يعني مستغرب، أنا أسلم على عثمان وما يرد؟ طبعا الآن عادي، يعني عادي تعدي ما تسلم أو تعدي يسلم وما حد يرد عليك، بتحصل كتير يعني، لكن كانوا الصحابة يعتبروها يعني كبيرة من الكبائر يعني. قال: هل حدث في الإسلام شيء؟ وكررها مرتين، يعني من إيه؟ من أهمية الأمر بيتكلم فيه. قال: لا، وما ذاك؟ قال قلت: لا، إن إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. لم يقل عمر هو حر يا أخي سلم ولا ما يسلم، سلم على الله عزه، لا، انظر ماذا قال عمر. فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه، الموضوع كبير، تسليمة واحدة عملت المشكلة دي كلها، خلي بالك. فدعاه فقال: ما منعك ألا تكون قد رددت على أخيك السلام؟ قال عثمان: ما فعلت، ما حصل مني. قال سعد: قلت بلى، يعني حصل، أنا مريت عليك الساعة الفلانية وانت نظرت إلي ومليت عينك مني وما ردت عليه السلام. قال: حتى حلف وحلفت. ده يحلف وده يحلف، والله ده يقول والله حصل والثاني يقول والله ما حصل. شوف موضوع كبير يعني، موضوع السلام عند الصحابة، سبحان الله. قال: ثم ذكر عثمان، قال: بس انتظر، أنا تذكرت شيء. قال: بلى، أستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري أو تغشى بصري وقلبي غشاوة. في كلمة أنا سمعتها وتعلمتها من النبي عليه السلام، كلما تذكرت هذه الكلمة يحصل لي هذا الموضوع، كأني غايب عن عالم الناس، ما أسمع أحد ولا أرى أحد، بس عايش في الكلمة هذه، عايش في جو هذه الكلمة. تعالوا شوفوا اللي حصل. قال سعد: أنا أنبئك بها. كأن سعد هو كمان كان عايش في نفس الموضوع، يعني تحصل معاه نفس الحكاية، لما تذكر هذه الكلمة تغشى نفس الغشاوة، ما يشوف حد ولا يسمع حد، سبحان الله. قال: أنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة، يعني قال: أنا أخبركم عن أعظم دعوة يعني. قال: ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته. كان الأعراب دائما لما يدخلوا على النبي يشغلوه بأسئلتهم اللي المتعبة شوي، ها، يشغلوه بأي أسئلة وأي حكاية، والرسول كان يصبر عليهم صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من هذا؟ أبو إسحاق. شوف أدب النبي مع أصحابه، وقف ينظر للصحابي ويتكلم معاه. قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: فمه، يعني عايز إيه، ماذا تريد يعني يا أبا إسحاق؟ قال: قلت: لا والله، إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، دعوة ذي النون. حفظتوها طبعا يا إخواني، دعوة إيه؟ ذي النون، إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له سبحانه وتعالى. ما دعوت بها ربك سبحانه وتعالى في أي أمر، في أي شيء، في أي ساعة من ليل أو نهار، إلا استجاب ربك تبارك وتعالى دعاءك ولبى نداءك، بس بمجرد أن تدعوه بهذه الإيه؟ بهذه الدعوة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والحديث رواه أحمد الترمذي وصححه الألباني وأحمد شاكر وغيره من العلماء. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: أيما مسلم دعا بها، بهذه الدعوة خلي بالك، في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك. واحد مريض دعا الله بهذه الدعوة 40 مرة خلال فترة المرض، سواء كانت فترة مرض ساعة ساعتين شهر شهرين، دعا ربه تعالى بهذه الدعوة كم؟ 40 مرة، فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد. أعطي إيه؟ أجر شهيد. قال وإن برأ برأ، يعني حتى لو عوفي من هذا المرض وقام سليم برأ وقد غفر له جميع ذنوبه. هذا قول النبي عليه السلام، والحديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. إذن هذه دعوة الذنون أحبة الكرام. فيا من أجاب دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا كما رحم نبيه يونس. اللهم نجنا من المهالك والكروبات يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من هذه الأمة يا أرحم الراحمين، وانصر المسلمين المجاهدين الصادقين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع عن المسلمين وبلاد الموحدين المحن والبلايا والأوبئة والرزايا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الإيمان، وقوي إيماننا وصبرنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إليك. اجعلنا اللهم نخشاك كأننا نراك، أسعدنا بتقواك، متعنا برؤياك، احشرنا مع حبيبك ومصطفاك يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع الأحبة محمد وصحبه، محمد وحزبه، واحشرنا مع الأنبياء والمرسلين والصالحين والصديقين، وحسن أولئك رفيقا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. منبر الحكمة.